والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح أو قال المصنف: وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفا، أو مطلوب تصديقي فيسمى حجة. قال الشارح: قوله المعلوم التصوري، اعلم أن موضوع المنطق هو المعرف والحجة، أما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصوري، ولكن لا مطلقا، بل من حيث إنه يوصل إلى المجهول التصوري كالحيوان الناطق الموصل إلى تصور الإنسان. بقي عندنا من المطلب السابق مسألة واحدة. المطلب السابق كان الكلام فيه يدور حول مطلق موضوع العلم، وانتهينا إلى أن موضوع علم موضوع أن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والعوارض الذاتية قلنا ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات، أو ما يعرض الشيء بواسطة أمر مساو، على التفصيل الذي تقدم في الدرس السابق. بقيت مسألة واحدة في هذا المطلب، وهي أننا لما نقول ما يعرض الشيء أولا وبالذات، أي بلا واسطة، قلنا أولا وبالذات معناها، معنى هذه العبارة أي بلا واسطة في العروض دون الإثبات والثبوت. في هذه المسألة نتحدث عن أقسام الواسطة، ونبين أن محل البحث أن الواسطة المنفية إنما هي الواسطة في العروض. لما نقول ما يعرض الشيء أولا وبالذات، أي بلا واسطة، ما مرادنا بهذه الواسطة غير بهذه الواسطة المنفية؟ هي الواسطة في العروض على ما ذكرناه في الدرس السابق، ولكن لم نعرف الواسطة في العروض، فما هو المعنى المقصود من الواسطة في العروض؟ إذن مسألة بحثنا في هذا الدرس أنواع أو أقسام الواسطة. فنقول الواسطة تقع على ثلاثة أقسام. القسم الأول الواسطة في العروض، القسم الثاني الواسطة في الثبوت، القسم الثالث الواسطة في الإثبات. إذن ها هنا أقسام ثلاثة للواسطة: واسطة في العروض، واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات. أما الواسطة في العروض فمعناها إسناد العرض إلى الواسطة على سبيل الحقيقة، وإلى ذي الواسطة على سبيل العناية والمجاز. إسناد الواسطة، عفوا مو إسناد الواسطة، إسناد العرض إلى الواسطة على سبيل الحقيقة، وإلى ذي الواسطة على سبيل العناية والمجاز. وقد مثلوا لهذه الواسطة بعروض الحركة على الجالس في السفينة بسبب السفينة أو بواسطة السفينة، فقالوا الجالس في السفينة متحرك، الجالس في السفينة متحرك. لاحظوا معي، عندنا عرض وعندنا معروض موضوع وعندنا واسطة، عندنا عرض وعندنا واسطة وعندنا معروض. العرض هو الحركة، المعروض هو المعروض المراد في المقام هو الجالس في السفينة، الواسطة السفينة. العرض وهو الحركة أولا وبالذات أسند إلى السفينة، فالسفينة هي المتحركة. لما نقول السفينة متحركة هذا تعبير حقيقي، هذا تعبير حقيقي، السفينة متحركة بواسطة السفينة تحرك ماذا؟ الجالس فيها، فنقول الجالس في السفينة متحرك، ولكن حركته ثانيا وبالعرض، حركته إنما كانت بالعناية والمجاز، وإلا فالمتحرك أولا وبالذات إنما هو ماذا؟ إنما هو السفينة، إنما هو السفينة. فلاحظوا التعريف، إسناد العرض إلى الواسطة على سبيل الحقيقة، وإلى ذي الواسطة على سبيل العناية والمجاز. هذا هو المعنى المقصود من الواسطة في العروض. القسم الثاني، الواسطة في الثبوت. الواسطة في الثبوت المقصود منها ما كان علة في الوجود، ما كان علة في الوجود في نفس الأمر والواقع، في نفس الأمر والواقع، كقولنا الشمس واسطة في وجود الحرارة. الآن لما نقول، التفتوا معي، لما نقول الشمس واسطة للحرارة، يعني للحرارة يعني في وجود الحرارة، فالواسطة في الثبوت ننظر فيه إلى عالم نفس الأمر والواقع. نفس الأمر والواقع مصطلح إن شاء الله نأتي عليه في المستقبل إن شاء الله. لما نقول الشمس واسطة في الحرارة يعني في وجود الحرارة، هذه الواسطة تسمى واسطة في الثبوت، في ثبوت الحرارة، في وجود الحرارة. هذا هو المعنى المقصود من الواسطة، الواسطة في الثبوت.
وجود الحرارة في الواقع الخارجي في الذهن.
نعم.
في الواقع الخارجي.
في نفس الأمر والواقع. لا أعم. أعم.
ثبوت العقل.
نعم.
عالم الثبوت والعقل في الذهن. الواقع الخارجي.
الثبوت بحسب نفس الأمر والواقع. المراد بالواسطة في المقام نفس الأمر والواقع. عندنا عالم خارج، عندنا عالم ذهن، وعندنا عالم نفس الأمر والواقع. أعم نأتي عليه، لا نستعجله، نأتي عليه بعد ذلك. القسم الثالث الواسطة في الإثبات. هذه الواسطة في الإثبات تسمى الواسطة في العلم، وتسمى الواسطة في التصديق، وتسمى تسمى الحد الأوسط في القياس. والمعنى المراد منها ما كان علتان في العلم بالشيء، ما كان علتان في العلم بالشيء كالدخان واسطة، كقولنا الدخان واسطة للعلم بوجود النار، للعلم بوجود النار. هذه واسطة في الإثبات يقال لها واسطة في الإثبات. واسطة في الإثبات يعني واسطة في العلم. أما واسطة في الثبوت واسطة في الوجود. الدخان لا يوجد النار، وإنما يكون علامة على وجود، عفوا، يكون سببا للعلم بوجود النار. نعم، في الإثبات. هذه واسطة في الإثبات. واسطة في الإثبات يقال لها واسطة في العلم، أو يقال لها واسطة في التصديق، أو يقال لها الحد الأوسط في القياس. هذه كلها تعابير تدل على معنى واحد، وهو هذا: ما كان علة في العلم بالشيء. الدخان علة في وجود ماذا؟ في العلم بوجود النار. إذا توجهنا إلى هذه الأقسام الثلاثة، الآن لما نقول ما يعرض الشيء أولا وبالذات، أي بلا واسطة، هذه الواسطة المنفية أي قسم من هذه الأقسام؟ الجواب: المراد من الواسطة المنفية إنما هي الواسطة في العروض، وهذا ما أشرنا إليه في الدرس السابق. قلنا احتياج العرض الذاتي إلى الواسطة في الإثبات أو إلى الواسطة في العروض لا يقدح بكونه عرضا ذاتيا، ولا يقدح بكونه من القسم الأول من الأعراض الذاتية، لأن الواسطة المنفية إنما هي واسطة في العروض. أما إذا وجدت الواسطة في الثبوت أو الواسطة في الإثبات، هذا يقدح بكون العرض عرضا ذاتيا؟ الجواب: لا يقدح.
الأول يقدح.
نعم،
على الأول الواسطة في الحروف يقدح إلى تكون الواسطة من فيها هي هذا الواسطة في العروض.
أي نعم، سؤال
فلا يكون الواسطة فلا تكون الحروف أولا وبالذات على الشيء.
وهذا اللي بينا، يعني ما كان ما يعرض الشيء أولا وبالذات أي بلا واسطة في العروض. أما إذا كان واسطة في العروض فبعد ما راح يكون من القسم الأول. واضح؟ واضح إلى الآن إن شاء الله؟
جي.
إذا اتضح هذا المعنى فنقول نرفع اليد عن المطلب الأول الذي تعرض له الشارح، وهو ماذا؟ وهو بيان مطلق الموضوع، موضوع العلم. الآن بعد ذلك نشرع في بيان موضوع علم المنطق، ولكن قبل بيانه نقول ثمة مقدمات ثلاثة لا بد من التعرض لها قبل الولوج والشروع في بيان موضوع علم المنطق. المقدمات الثلاثة هي: واحد، هناك مصطلح في علم المنطق يعبر عنه بالمعقول. المعقول هو ما يحصل في العقل أو ما يحصل في الذهن، وهو على قسمين: معقول أولي، القسم الثاني معقول ثانوي. أما المعقول الأولي فهو ما له ما بإزاف الخارج، ما له ما بإزاف الخارج، أي يكون معروضه أفراد موجودة في الخارج، أي يكون أفراده موجودة في الخارج، تكون أفراده موجودة في الخارج. ومثاله الإنسان. الإنسان مفهوم معقول، يعني حاصل في الذهن مفهوم الإنسان، ولكن معروضه موجود أين؟ في الخارج. معروضه ماذا؟ زيد، عام، بكر، خالد، إلى آخره. فإذن له ما بإزاء في الخارج، له ما بإزاء في الخارج، واضح إن شاء الله. هذا يعبر عنه بالمعقول الأولي، المعقول الأولي أو المعقولات الأولية. القسم الثاني المعقول الثانوي، وهو ما ليس له ما بإزاء بالخارج، وهو ما ليس له ما بإزاء في الخارج، أي أن معروضه يكون ذهنيا ويعرض على الخارج بواسطة المعروض الذهني. وذلك من قبيل الجنس، الفصل، النوع، الكلي، الجزئي، إلى آخره. لاحظوا معي الآن، لما نأتي إلى النوع، النوع معقول ثانوي منطقي، معقول ثانوي منطقي، معروضه يكون في الذهن. النوع ما معروضه؟ الإنسان. الإنسان نوع، وليس معروضه في الخارج، وليس زيد إنسان، نعم عفوا، وليس زيد نوع، زيد إنسان. فإذا معروضه ذهني وهو الإنسان، مفهوم الإنسان، فالإنسان نوع. وإذا أراد أن يعرض على الخارج فإنما يعرض بواسطة ماذا؟ الإنسان، بواسطة المعروض الذهني. فزيد إنسان وليس زيد نوع. وهكذا في الجنس، الجنس معروضه ذهني، ما هو معروضه؟ حيوان. وهكذا الناطق معروضه، العفو، وهكذا الفصل معروضه الناطق، وهكذا الكلي، كلي معروضه ماذا؟ الإنسان، وليس معروضه، وليس معروضه زي. وهكذا. فإذا المعقول الثانوي ما ليس، ما ليس له ما بإزاء في الخارج ينطبق عليه في الخارج، ليس له ما بإزاء، أي أن معروضه يكون ذهنيا ويعرض على الخارج بواسطته. واضح؟ المعقول الثانوي بدوره ينقسم إلى قسمين: معقول ثانوي منطقي، معقول ثانوي فلسفي. المعقول الثانوي المنطقي لا يتصف به ما في الخارج. المعقول الفلسفي، المعقول الثانوي الفلسفي يتصف به ما في الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإمكان الفلسفي، الإمكان، الوجوب، الشيئية، وغير ذلك. لاحظوا الآن، المعقول الثانوي الفلسفي من قبيل الإمكان، من قبيل الإمكان، من قبيل الإمكان، من قبيل الوجوب، ليس له ما بإزاء في الخارج، ليس له ما بإزاء في الخارج، فهو معقول ثانوي. يعني ما عندنا أفراد للواجب، أو أفراد للإمكان، أو أفراد للشيئية. نعم، ما في الخارج يتصف بها، فنقول الله جل وعلا واجب الوجوب، زيدون ممكن الوجوب، زيدون شيء من الأشياء. هذه الشيئية، التفتوا معي، الوجود، الوجوب، الإمكان، معروضها ليس خارجيا وإنما ذهني، ولكن الاتصاف، اتصافها أو الاتصاف، اتصاف الخارج بها، هذا إنما يكون في المعقولات الفلسفية الثانوية الفلسفية. أما المعقولات الثانوية المنطقية فالعروض والاتصاف يكون ماذا؟ ذهني. وبعبارة أخرى، المعقول الثانوي المنطقي ما كان العروض والاتصاف ذهنيين، المعقول الثانوي الفلسفي ما كان العروض ذهنيا والاتصاف خارجيا. فلما نقول والله واجب الوجود، هذا لا يقال له عروض، وإنما يقال له ماذا؟ اتصاف. لما نقول زيد ممكن الوجود، هذا يقال له اتصاف، ولا يقال له عروض. كلامنا في المنطق إنما هو في المعقولات الثانوية المنطقية، لا المعقولات الأولية ولا المعقولات الثانوية الفلسفية. واضح إن شاء الله. نعم، الإنسان لا منطقي ولا فلسفي. الإنسان معقول ثانوي. جيد، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية أن المعلومة إذن تحصل لدينا من المقدمة الأولى ماذا؟ أن المبحوث عنه في علم المنطق إنما هو المعقولات الثانوية المنطقية، لا الأولية ولا الثانوية الفلسفية. المقدمة الثانية أن المعلومة يقع على قسمين. القسم الأول المعلوم الذي لا يوصل إلى تحصيل شيء، تصوريا أو تصديقيا. هذا الشيء ارفعوه، قولوا مجهول. هذا الشيء لا يوصل إلى تحصيل مجهول، ارفعوا شيء اجعلوا بدله مجهول، إلى تحصيل مجهول تصوري أو تصديقي. هذا القسم الأول. القسم الثاني المعلوم الذي يوصل إلى تحصيل مجهول تصوري أو تصديقي. التفتوا معي، القسم الأول بعض المعلومات هي معلومات، شيء معلوم، لكن هذا الشيء لا يمكن أن يوصل إلى ماذا؟ إلى تحصيل أمر مجهول. هذا الشيء المعلوم إن كان تصوريا فلا يوصل إلى مجهول تصوري، وإن كان تصديقيا فلا يوصل إلى مجهول تصديقي. مثاله زيد، زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره. كل واحد من هذه المعلومات التصورية، معلوم تصوري زيد، لا يوصل إلى ماذا؟ لا يوصل إلى معرفة حقيقة الإنسان، لا يوصل إلى معرفة حقيقة الإنسان. لماذا؟ لأننا قلنا سابقا بأن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. فالآن إذا وضعنا الجزئي في طريق معرفة الإنسان، هل يحصل لنا الإنسان؟ الجواب كلا. هو معلوم تصوري نعم، لكنه لا يوصل إلى مجهول تصوري. فزيدون لا يوصل إلى معرفة حقيقة الإنسان. مثال ثاني، لماذا؟ لمثلا المجهول للمعلوم التصديقي، نقول الشمس مشرقة أو النار حارة، النار حارة أو الشمس مشرقة هذا معلوم تصديقي، هل يوصلنا إلى معرفة مجهول تصديقي؟ الجواب كلا. مثلا المجهول التصديقي الذي نريده هو ماذا؟ هو مثلا حدوث العالم، وأن العالم حادث. ماذا نقول؟ نقول الشمس مشرقة، من خلالها نستطيع أن نتعرف على حدوث العالم، أو النار حارة أو محرقة، من خلالها نستطيع أن نصل إلى حدوث العالم. هل يمكن هذا؟ الجواب لا يمكن. هذه قضايا معلومات تصديقية جزئية، معلومات تصديقية جزئية، والجزئي لا يمكن أن يوصل إلى معرفة مجهول، لأن الجزئي كما تعرفنا عليه سابقا لا يكون كاسبا ولا يكون مكتسبا. فإذن في القسم الأول عرفنا أن بعض المعلومات تصورية كانت أو تصديقية لا يمكن أو لا توصل إلى معرفة مجهول تصوري أو مجهول تصديقي، هذا القسم الأول. القسم الثاني المعلوم الذي يوصل إلى تحصيل مجهول، وهذا بدوره على قسمين: معلوم تصوري ومعلوم تصديقي. المعلوم التصوري هو ذلك المعلوم الذي يوصل إلى مجهول تصوري، مثاله الحيوان الناطق، هذا معلوم تصوري، أو ما يعبر عنه بالقول الشارح، أو ما يعبر عنه بالمعرف، الحيوان الناطق. هذا المعلوم التصوري نستطيع من خلاله أن نصل إلى حقيقة الإنسان. الإنسان مجهول تصوري، نستطيع من خلال حيوان ناطق أن نصل إلى حقيقة الإنسان وأنه حيوان ناطق، فنقول حيوان ناطق معلوم تصوري أوصلنا إلى معرفة مجهول تصوري. واضح؟ المثال الثاني أو الأمر الثاني أو القسم الثاني اللي هو المعلوم التصديقي الذي يوصلنا إلى معرفة مجهول تصديقي، مثاله ماذا؟ مثاله لاحظوا العالم متغير، وكل متغير حادث، هذا معلوم تصديق، قضية قياس. هذا المعلوم التصديقي يوصلنا إلى مجهول تصديقي، وهو أن العالم حادث، فهذا معلوم تصديقي أوصلنا إلى مجهول تصديقي. فإذا يتحصل لدينا لحد الآن أن المعلوم التصوري تارة يكون موصل، أن المعلومة تارة يكون موصلا إلى معرفة المجهول، وتارة لا يكون موصلا إلى معرفة المجهول. بحثنا في موضوع العلم عن أي قسم من هذين القسمين، موضوع علم المنطق، بحثنا إنما هو عن القسم الثاني، وهو عن المعلوم الذي يوصل إلى معرفة المجهول. طبعا المعلوم مطلقا تصوريا كان أو تصديقيا. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الحيثية لها إطلاقات ثلاثة، أن طبعا هذه المقدمات الثلاثة كلها تطرق لها الشارح في كلامه بل المصنف أيضا، ولكن ضمنا، وإن شاء الله لما نطبق العبارة ونأتي إلى المطلب نبين هذه المقدمات، أن الحيثية تقع على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة إطلاقات هكذا. واحد، الحيثية الإطلاقية التوضيحية. الحيثية الإطلاقية التوضيحية، والمقصود بها أن ما بعد حيث هو عين ما قبل ما قبلها، وليس بينهما مغايرة، والغرض منها هو التوضيح، وأن المبحوث عنه هو عين ما قبل حيث لا غيره. مثاله: الإنسان من حيث كونه إنسانا، الإنسان من حيث كونه إنسانا، نقاط نقاط، يعني تحكم عليه بحكم. لاحظ الآن، عندنا حيث، وعندنا ما قبل حيث، وعندنا ما بعد حيث. الآن لما نقول الإنسان من حيث كونه إنسان، من حيث ما قبل حيث إنسان، ما بعد حيث إنسان، الآن هذه القضية التي نبحثها الإنسان من حيث الإنسانية لا من حيث أمر آخر، فنحكم عليه بحكم. مثلا نقول الإنسان من حيث هو إنسان معقول أولي، واضح؟ الإنسان من حيث هو إنسان معقول أولي مثلا، أو نقاط إلى آخر، يعني أي حكم من الأحكام. فإذا هذه ماذا، أي حيثية ماذا يقال لها؟ حيثية إطلاقية، حيثية توضيحية. الإطلاق الثاني: الحيثية التقييدية. الحيثية التقييدية، والمعنى المقصود منها أن ما بعد حيث يكون مقيدا ومخصصا لما قبلها، مثاله: الإنسان من حيث الصحة والسقم، السقم موضوع علم الطب. الإنسان من حيث الصحة والسقم موضوع علم الطب. لاحظوا، عندنا إنسان مطلق الإنسان، إنسان من حيث الصحة والسوق، الإنسان من حيث بيان حقيقته، الإنسان من حيث أمر آخر إلى آخره، واضح؟ هذا إنسان مطلق. ما بعد حيث مقيد مخصص لما قبلها، هذا مطلق عام. الآن هذا قيده، خصصه، خصصه بماذا؟ بالصحة والسقط. فإذا ما بعد حيث مقيد ومخصص لما قبلها، هذا يقال له بالحيثية ماذا؟ بالحيثية التقييدية. إذن موضوع علم الطب ليس الإنسان مطلقا، بل الإنسان من حيث الصحة والسقط. الحيثية الثالثة، الحيثية الثالثة الحيثية التعليلية. الحيثية التعليلية، والمقصود منها أن ما بعد حيث يكون علة لما قبلها، أن ما بعد حيث يكون علة لما بعدها. ما بعد حيث يكون علة لما قبلها، لما قبلها. الآن المثال غاب عن ذهني، مثاله، لكن هذا المعنى المقصود منها، لعله نأتي بالمثال في الدرس القادم. الحيثية التعليلية، ما بعد حيث يكون علة لما قبلها. إذن ليست هي حيثية تعليلية ولا حيثية إطلاقية، ليس حيثية إطلاقية ولا حيثية تقييدية، حيثية تعليلية. ما بعد حيث يكون علة لما قبلها. جيد. الآن إذا توجهنا إلى هذه الإطلاقات الثلاثة، المقصود والمبحوث عنه في مطلب موضوع علم المنطق، لما يقول المصنف، ماذا يقول المصنف؟ وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث، هذه حيثية. أي إطلاق هو المقصود من هذه الإطلاقات الثلاثة؟ الجواب الإطلاق الثاني، وهو ماذا؟ وهو الحيثية التقييدية، وهو الحيثية التقييدية، وليس المقصود هو الحيثية الإطلاقية ولا الحيثية التعليلية. لماذا؟ لماذا؟ التفتوا معي. الآن عندنا معلوم تصوري وتصديقي، وعندنا إيصال. المعلوم التصوري من حيث الإيصال موضوع علم المنطق. بعدنا ما شارعين في المطلب، فقط بيان المقدمة. التفتوا معي، التفتوا. الآن المعلوم التصوري من حيث الإيصال موضوع علم المنطق. إذا قلنا بأن هذه الحيثية حيثية إطلاقية، ما المعنى المراد؟ ما بعد حيث هو عين ما قبله حيث، هو حيثية إطلاقية توضيحية. ماذا يلزم من ذلك؟ أن ما بعد حيث يكون عين ما قبلها، يعني الإيصال يكون عين المعلوم التصوري. فإذا قلنا، التفتوا معي، الإيصال، فإننا أردنا المعلوم، يعني هسه تصوريا كان أو تصديقيا. وإذا قلنا المعلوم فمرادنا الإيصال، ولا قائل بذلك، ولا قائل بذلك، لأن الإيصال معنى والمعلوم معنى آخر. هناك ماذا قلنا؟ الإنسان من حيث هو إنسان، الإنسان هذا هو عين الإنسان ذاك. الآن الإيصال، هل هو عين المعلوم؟ الجواب كلا. فإذا هذه الحيثية ليست حيثية ماذا؟ ليست حيثية أطلاقية توضيحية. جيد. نقالا يقول قد تكون حيثية تعليلية، قد تكون حيثية تعليلية، مقتضاها ماذا؟ أن الإيصال علة، علة لأي شيء؟ للمعلوم التصور. ومعنى العلة والمعلوم أن العلة سابقة على المعلوم، فهل أن الإيصال سابق على المعلوم أو أن المعلوم سابق على الإيصال؟ المعلوم سابق، المعلوم تارة يكون موصلا تارة لا يكون موصلا. أما إذا قلنا الإيصال علة يعني سابق، وأيضا هذا لا يكون تاما، فانحصر الأمر في ماذا؟ في أن تكون هذه الحيثية حيثية، حيثية تقييدية. واضح إن شاء الله؟ إذا توجهنا إلى هذه المقدمات الثلاثة حينئذ يتأتى لنا أن نخوض وأن نشرع في بيان موضوع علم المنطق، فنقول على نحو الإجمال، والتفصيل يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، أن هناك قولين في بيان موضوع علم المنطق. القول الأول ذهب إليه المتقدمون، ذهب إليه المتقدمون، قالوا موضوع علم المنطق إنما هو المعقولات الثانوية. الآن واضح بعد معنى المعقولات الثانوية؟ لما يقول المعقولات الثانوية أي معلومات؟ أي معقولات؟ المنطقية. هذا قول المتقدمين. القول الثاني ذهب إليه المتأخرون ووافقهم المصنف أن موضوع علم المنطق والمعلوم التصوري من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصوري، والمعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصديقي. واضح إن شاء الله؟ بيان هذا على نحو التفصيل وبيان السبب في عدول المصنف والمتأخرين عما ذكره المتقدمون وغير هذين المطلبين إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.